وصحبته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تحدث السيد الشهيد قدس الله نفسه حول تعريف المفهوم وضابطته، شرع في تطبيق الضابطة على 3 أو 4 من المفاهيم. الأول ما يعبر عنه بمفهوم الشرط، والثاني هو مفهوم الوصف، والثالث هو مفهوم الاستثناء، والرابع هو مفهوم الغاية. وهنالك أقسام أخرى من المفاهيم كمفهوم اللقب مثلا أو مفهوم العدد، ومن خلال ما يذكر هنا تعلم الضابطة في تلك الموارد أيضا. كيفما كان فهنا عندنا 4 موارد يدور حولها البحث. المورد الأول هو مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط ومفهوم الوصف الذي يلحقه هما أوسع المفاهيم وأهم المفاهيم في الفقه نظرا لكثرة الحاجة لهما في عملية الاستنباط، فهما يتكرران كثيرا جدا في الفقه، نظير تكرر ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا. ونظرا لتكررهما فإن البحث عنهما من الأبحاث المهمة. أما مفهوم الشرط فالكلام حوله قد أوقعه السيد الشهيد قدس الله نفسه في جهات. الجهة الأولى بيان ما يدل على الربط في الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء، أو بين الشرط والحكم. نحن قد فرغنا مما سبق أن المفهوم هو عبارة عن مدلول التزامي يعبر عن وجود ربط خاص. هذا الربط الخاص الموجود في الجملة الشرطية ما هو منشأه؟ من أين نشأ؟ فلا شك أن هنالك ربطا بين الجزاء والشرط، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام كل الكلام حول منشأ هذا الربط. ولهم في ذلك رأيان أشار إليهما السيد الشهيد. الرأي الأول ما عليه مشهور الأدباء ومشهور الأصوليين أيضا من أن منشأ الربط والدال عليه هو حرف الشرط أو أداة الشرط. فإذا قال المتكلم إذا جاء زيد فأكرمه، فالربط الحاصل بين الإكرام وبين مجيء زيد منشأه أداة الشرط، حرف الشرط. فإذا حرف الشرط هو الدال على الربط، وهو المنشأ لاستفادته من الجملة الشرطية. هذا ما عليه المشهور. وفي مقابل ما عليه المشهور أفاد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن الربط ليس مستفادا من الشرط، وإنما هو مستفاد من الهيئة، من هيئة الجملة الشرطية. وبيان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية أن المعاني كما تقدم تارة تكون معاني اسمية مستقلة، وتارة أخرى تكون معاني حرفية ربطية نسبية. وهذه المعاني الحرفية تارة تكون للحروف وأخرى تكون للهيئات، فإن الهيئات كما تقدم موضوعة بالوضع النوعي. لماذا موضوعة بالوضع النوعي؟ للتعبير عن نسب وروابط معينة، عن إفادة نسب وروابط معينة. فهنا عندما نأتي إلى الجملة الشرطية، الجملة الشرطية وإن كان فيها حرفان إلا أن لها هيئة أيضا، فهناك معاني اسمية متعددة. وإذا كانت للجملة الشرطية كانت لها حروف من ناحية وهيئة من ناحية أخرى، فالمحقق الأصفهاني يزعم أن ما يدل على الربط هو عبارة عن الهيئة، هيئة الجملة الشرطية. هيئة الجملة الشرطية يعني ماذا؟ يعني أن يأتينا شرط، وهذا الشرط يكون متعقبا بفاء التفريع لفظا أو تقديرا، وهذه الفاء متعقبة بجزاء. عندما تأتينا جملة متوفرة على هذه الأركان، هيئتها مكونة من هذه الأركان، فإن هذه الهيئة تدل على وجود ربط بين ماذا؟ بين الجزاء والشرط، بين الحكم والشرط. حينئذ يقال للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: يا شيخنا الأصفهاني، إذا كان الربط مستفادا من الهيئة، إذن ما هي وظيفة أداة الشرط؟ يقول: وظيفة أداة الشرط إفادة أن مدخولها يعني الشرط مأخوذ على نحو القضية الحقيقية. فعندما يقول المولى إذا جاء زيد فأكرمه، أو يقول المتكلم إذا جاء زيد فأكرمه، الذي يدل عليه حرف الشرط أداة الشرط أن الشرط مأخوذ على نحو القضية الحقيقية، بمعنى متى ما تحقق مجيء لزيد فإنه ماذا؟ فإنه يجب إكرامه. فأخذ على نحو القضية الحقيقية المقدرة، هذا غاية ما يفيده أداة الشرط ولا يفيد أكثر من ذلك. خب، بعد ذلك نقول: بين الرأيين أي الرأيين هو الراجح؟ وهل لذلك ثمة ثمرة مهمة؟ لم يخض السيد الشهيد قدس الله نفسه لا في هذه الحلقة ولا في الحلقة الثالثة في ترجيح أحد الرأيين على الرأي الآخر، ولعل ذلك لعدم ترتب ثمرة عليه. فإن المهم لنا هو ماذا؟ هو إثبات الربط، كان هذا الربط مستفادا من خلال أداة الشرط أو كان مستفادا من الهيئة. فإن النتيجة أن الجملة الشرطية مشتملة على ربط، وهذا هو المطلوب. وأما الجهة الثانية التي استعرضها قدس الله نفسه، فهي: هل أن للجملة الشرطية مفهوما أم لا؟ مر علينا فيما سبق أن ثبوت المفهوم يتوقف على تحقق ركنين أساسيين، فما لم يتحقق لا يتحقق المفهوم. الركن الأول أن يكون المنفي عند انتفاء الشرط هو طبيعي الحكم، والركن الثاني كما عليه المشهور أن يكون الربط بين الشرط بين الحكم والشرط على نحو اللزوم العلي الانحصاري. وعلى رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه أن يكون الربط التصاقيا توقفيا. خب، فعندما نريد أن نحرر هل أن للجملة الشرطية مفهوم أم لا، لابد أن نحقق أن هذين الركنين هل هما متوفران أم لا. فنأتي إلى الركن الأول، أن يكون المنفي عند انتفاء الشرط هو الطبيعي، فنقول هل يمكن إثبات ذلك أن المنفي هو طبيعي الحكم أم لا؟ يقال نعم، يمكن إثبات أن المنفي هو الطبيعي من خلال ماذا؟ من خلال قرينة الحكمة، من خلال الإطلاق. لماذا من خلال الإطلاق؟ هذا لعله قد اتضح مما ذكرناه سابقا. المولى عندما يقول إذا جاء زيد مثلا فأكرمه، فهنا لدينا شرط ولدينا جزاء، لدينا شرط ولدينا حكم، لدينا معلق ولدينا معلق عليه، متوقف متوقف عليه. الذي نحتاجه هنا لإثبات أن المتعلق هو الطبيعي، بحيث إذا انتفى الشرط ينتفي الطبيعي، الذي نحتاجه هو ماذا؟ هو إثبات الإطلاق في المتعلق، إثبات الإطلاق في الحكم. الحكم هنا ما هو؟ إذا جاء زيد فأكرمه، أكرمه الذي هو الجزاء مكون من مادة وهيئة. المادة هي الإكرام، الهيئة هي فعل الأمر الدال على ماذا؟ الدال على الوجوب. فإذا هنا هيئة دالة على الوجوب الذي والحكم مستفاد منها، الحكم مستفاد منها. فالذي نحتاجه هو إثبات إطلاق الهيئة. وهل يمكن إثبات إطلاق الهيئة على مبنى السيد الشهيد قدس الله نفسه كما تقدمت الإشارة إليه؟ نعم، إذ أن المعاني الحرفية بنظره قابلة للتقييد، فإذا كانت قابلة للتقييد فهي قابلة للإطلاق، وحينئذ الذي نحتاج لإثباته هو إطلاق الهيئة، أو فقل إطلاق الحكم المستفاد من الهيئة. وهذا الإطلاق مستفاد من قرينة السياق، من قرينة الحكمة، إذ أن المولى في مقام بيان الحكم المعلق على الشرط، والحكم المعلق على الشرط، والحكم المعلق على الشرط له حصتان أو له فرضان. الفرض الأول أن يكون هو الطبيعي، والفرض الثاني أن يكون هو ماذا؟ أن يكون هو الشخصي. فإذا كان هو الطبيعي وانتفى الشرط ينتفي تبعا لانتفائه، هذا لا يحتاج إلى أي إضافة، لا يحتاج إلى أي تقييد. ولكن إذا كان المنتفي هو الشخص، شخص الحكم، إذا كان المعلق هو شخص الحكم، والمولى يريد أن يقول بأن هذا الحكم كشخص وليس كطبيعي، هذا الحكم الشخصي معلق على هذا الشرط، بحيث متى ما انتفى الشرط لا ينتفي طبيعي الحكم، لا ينتفي وجوب الإكرام مطلقا، بل وجوب الإكرام قد يكون متحققا بملاكات أخرى سوى مجيء زيد، وإنما المعلق هو شخص الحكم، وجوب الإكرام لمجيء زيد هذا هو المعلق. وبالتالي فمتى ما انتفى الشرط انتفى هذا ولا ينتفي طبيعي الحكم. لو أراد المولى هذه الحصة من الوجوب لكان عليه ماذا؟ لكان عليه أن يقيد، لكان عليه أن يأتي بقيد زائد يستفاد منه أن الحصة المعلقة هي خصوص الحصة الشخصية من الوجوب. وبما أنه بحسب الفرض في مقام البيان، المولى في مقام البيان، فإذا كان في مقام البيان ولم يقيد علم من عدم التقييد عدم إرادة المقيد، عدم إرادة الحصة التي تحتاج إلى تقييد. فإذا علم من عدم التقييد أن ما لم يرده لم يقله، ينعقد حينئذ إطلاق بأن ويستفاد أن مراده هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. إذن فالركن الأول لا صعوبة في إثباته، وهو أن المعلق هو الطبيعي، وتبعا لذلك فهو المنتفي إذا انتفى الشرط. نأتي الآن إلى الركن الثاني، أن يكون الربط عليا لزوميا، عليا انحصاريا. هذا هل يمكن إثباته أيضا أم لا؟ ولعل السيد الشهيد قدس الله نفسه قد ركز هنا على إثبات المفهوم على ضوء نظرية المشهور، لأن نظرية المشهور أكثر تعقيدا من نظريته. فإذا تم إثبات المفهوم على ضوء نظرية المشهور ثبت على ضوء نظريته بالأولوية، ولذلك صب نظره على ما هو المشهور فقال نعم يمكن أن يستفاد كون الربط لزوميا عليا انحصاريا. من أين؟ قال من دوال ثلاثة موجودة في الجملة الشرطية. الدال الأول هو أداة الشرط، فإن أداة الشرط تدل على تلازم بين الشرط والجزاء، بحيث متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء، ومتى ما انتفى الشرط انتفى الجزاء. كان الجزاء شخص الحكم أم كان طبيعي الحكم؟ متى لو كان الجزاء طبيعي الحكم؟ طب من الواضح أنه ينتفي إذا انتفى شرطه. وكذلك إذا كان الجزاء وشخص الحكم أيضا ينتفي إذا انتفى شرطه. فالملازمة بين الجزاء والشرط محققة بلا ريب، والدال على هذه الملازمة هو ماذا؟ أداة الشرط، إذ لولاها لم يثبت أي ترابط وتلازم بين ماذا؟ بين الشرط والجزاء. إنما الكلام أن هذا التلازم، أن هذا التلازم هل هو تلازم وضعي؟ بمعنى آخر أن دلالة أداة الشرط على التلازم واللزوم هل هي دلالة وضعية؟ بمعنى أن أداة الشرط موضوعة أساسا لإفادة التلازم بين الجزاء والشرط أم لا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: المشهور هو ذلك، أنها موضوعة لإفادة التلازم بينهما، ولكنه قدس الله نفسه يتأمل في ذلك من ناحية أن هذه الأداة إذا استخدمت في غير موارد التلازم فإنه ماذا؟ فإنه لا نشعر بالعناية، والحال أنها لو كانت موضوعة للزم من ذلك، للزم من وضعها لذلك أنها لو استخدمت في غير موارد التلازم ماذا؟ الشعور بالعناية والتكلف، إذ أنها قد استخدمت في غير ما وضعت له، والحال أن هذا مما لا يشعر به. فإذا هذه الأداة تدل على اللزوم ولكن من غير طريق الواضع. الدال الثاني هو عبارة عن الفاء، كانت هذه الفاء ملفوظة أم مقدرة، مذكورة أم مقدرة، وهذه الفاء تدل على العلية. فإنه ما دام الجزاء متفرعا عن الشرط، متفرعا عنه، فهذا يعني أنه ماذا؟ فهذا يعني أنه مترتب عليه، بحيث متى ما تحقق الجزاء الشرط تحقق الجزاء. فالعلاقة بين الجزاء والشرط بحيث أن الجزاء يترتب عليه تكون علاقة العلية والمعلولية. فكما أن، بعبارة أخرى، كما أن المعلول متفرع عن العلة ومترتب عليها، فمتى ما تحققت تحقق المعلول، ومتى من عدمت إن عدم المعلول، فكذلك أيضا يقال بالنسبة للجزاء والشرط، إذ أن الجزاء متفرع عن الشرط ومترتب عليه، وهذا يعني أن الشرط متى ما تحقق تحقق الجزاء، ومتى من عدم عدم الجزاء، سواء كان الجزاء شخص الحكم أو كان طبيعي الحكم لا فرق. إذا كان شخص الحكم قطعا شخص الحكم ينعدم لانعدام شرطه، وإذا كان طبيعي الحكم أيضا طبيعي الحكم ينعدم لانعدام شرطه. فإذا كان الجزاء متوقفا على الحكم ومتفرعا عليه كانت النسبة بينهما نسبة العلية والمعلولية. فاستفدنا من الدال الأول أن الربط لزومي، استفدنا من الدال الثاني أن الربط علي، ويستفاد من الدال الثالث وهو إطلاق ماذا؟ إطلاق الشرط. يستفاد من إطلاق الشرط أن اللزوم علي انحصاري، الانحصارية تستفاد من إطلاق الشرط. الجملة الشرطية لها شرط: إذا جاء زيد فأكرمه. إذا جاء هل هو علة؟ نعم، لأن الجزاء متفرع عليه، ولكن هل هو علة منحصرة أم لا؟ نقول هنا نستعين بقرينة الحكمة والإطلاق لإثبات أنه علة ماذا؟ منحصرة. إذ أنه لو لم يكن علة منحصرة وكان المولى في مقام البيان لكان عليه أن يردفه بأو، فيقول إذا جاء زيد أو مرض فأكرمه، إذا جاء زيد أو مثلا حج فأكرمه. فما دام لم يأتي بأو مع أنه في مقام البيان، يعلم أن الشرط الدخيل في تحقق الجزاء ليس هو إلا ما ذكره فقط، وبالتالي يثبت أنه علة منحصرة. فإذا الركن الثاني أيضا متحقق. الركن الثاني متحقق. خب، لو تجاوزنا نظرية المشهور، فإن نظرية السيد الشهيد أيضا متحققة، إذ أن التوقف والالتصاق هذا مما لا كلام فيه، يعني لا نحتاج إلى مؤنة لإثباته، أن الجزاء ملتصق بهذا الشرط ومتوقف عليه. يأتي الكلام أن هذا البلي يأتي الكلام أنه متوقف عليه وعلى غيره، أم هو متوقف عليه فقط؟ نتمسك بإطلاق الشرط لنثبت أنه متوقف عليه فقط، فمتى ما انتفى ماذا؟ انتفى أيضا بعد الفراغ من كون المعلق هو الطبيعي. فننتهي من خلال ذلك إلى ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. صار معلوم؟ الجهة الثالثة بيان عدم المفهوم للجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، وهذا استثناء من القاعدة. خب، إذا بنينا على أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، حينئذ هذا يكون على طبق القاعدة. ولكن إذا بنينا على أن الجملة الشرطية لها مفهوم، يكون هذا استثناء من القاعدة كما هو المشهور عندهم. فما هو المقصود من الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ الجملة الشرطية يقسمونها إلى قسمين: الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم، والجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع. إلى هنا كان كلامنا حول الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم. إذا جاء زيد فأكرمه، هذه مسوقة لبيان تحقق الحكم، لبيان تحقق وجوب الإكرام عند ماذا؟ عند مجيء زيد. فهي جملة شرطية، يعني شرط مسوق لبيان تحقق الحكم عليه. هذا كان كلامنا حوله. وأما الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، فمن الواضح من عنوانها أنها ليست مسوقة لبيان تحقق حكم مترتب على الموضوع، وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع، بمعنى أن الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. لأوضح ذلك، نقول بأن الجملة الشرطية تتألف من أركان، تتألف من أداة شرط من شرط وتتألف من جزاء. خب عندما نقول وتتألف من موضوع، عندما نقول إذا جاء زيد فأكرمه، فهنا عندنا أداة شرط واضحة، عندنا شرط أيضا واضح، وعندنا جزاء وهو واضح، وعندنا موضوع وهو زيد. زيد موضوع لهذه الجملة الشرطية. خب في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم الموضوع محفوظ، فإذا كان الموضوع محفوظا، موضوع محفوظ مقصودي ماذا؟ مقصودي من محفوظية الموضوع أنه إذا انتفى الشرط لا ينتفي الموضوع، بل الموضوع باق. ولذلك نبحث حول أن الحكم هل هو ثابت للموضوع بعد انتفاء الشرط، أم أنه ينتفي بانتفاء الشرط؟ ولولا أن الموضوع باق لا معنى لهذا البحث أصلا. فنحن نقول إذا جاء زيد فأكرمه، خب إذا لم يأتي زيد الموضوع الموجود يجب إكرامه ولا يجب إكرامه؟ فالموضوع محفوظ حتى مع انتفاء الشرط، هذا في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم. وأما في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع فإن الموضوع والشرط واحد، بحيث إذا انتفى الشرط لا يبقى موضوع، إذا انتفى الشرط لا يبقى موضوع. يمثلون لذلك بمثال مشهور في كلماتهم، وهو إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا رزقت ولدا فاختنه. هل يأتي الكلام إذا لم ترزق بولد فلا تختنه؟ لا موضوع أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع. مما يعني أن الموضوع وهو الولد مساوق لماذا؟ لرزق الولد. رزق الولد هو الولد لأنه شيء آخر، رزق الولد هو الولد. فعلى ذلك هذه الجملة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني الشرط فيها محقق لموضوعها، الشرط فيها محقق لموضوعها. إن رزقت ولدا فاختنه، هذا الشرط محقق للموضوع، لا أن الشرط تعلق بموضوع، بل هو محقق للموضوع. فإذا كان محققا للموضوع لا يكون للجملة الشرطية مفهوم بالبداهة، إذ أن الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط، وإذا انتفى لا مورد للنزاع، لا موضوع للنزاع في ثبوت المفهوم أو عدم ثبوته. هذا تمام الكلام حول مفهوم الشرط. قال بسم الله الرحمن الرحيم: مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط، فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض وقدر. عندكم بعد فارزة احذفوها بين افترض وقدر، قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط. وعلى أي حال، يعني كيفما كان، وهذا هذا النتيجة واحد. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أو لا، وهذا هو البحث المهم. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم: أولا، هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه؟ ثانيا، هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟ وفيما يتصل بالسؤال الأول، يقال عادة بأن المعلق طبيعي الحكم للشخص، وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء. مفاد الهيئة الذي هو ماذا؟ الحكم. مفاد الهيئة هو الحكم. في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليل، يعني الوجوب مثلا أو الحرمة هي المحكوم عليها بالتعليق، ومقتضى أنها يعني معلقة على ماذا؟ على هذا الشرط المعين. ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص، ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية، إذ لو لم يكن هو الطبيعي لاحتاج إلى ماذا؟ إلى قيد ولا قيد. وفيما يتصل بالسؤال الثاني، قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا، وهو خلاف الوجدان. أنا صار عندي لبس هنا، أنا صار عندي لبس في التقرير، فذكرت أن المشهور ذكروا أنها أن اللزوم هو المدلول الوضعي، أن اللزوم هو المدلول الوضعي، والسيد أشكل بما تقدم من أن اللزوم ماذا؟ من أن الأداة قد تستخدم في غير موارد اللزوم ومع ذلك لا تجوز في ذلك، وهذا الكلام صحيح طبعا، كلام صحيح على وفق نظره قدس الله نفسه، فإنه حتى هذا المقدار، يعني لو التزمنا بأنها موضوعة لإفادة اللزوم، وهو يرى أن أن بين الجزاء والشرط هنالك توقف والتصاق، والالتصاق والتوقف أعم من اللزوم، أعم من اللزوم، فحينئذ إذا استخدمناها في غير موارد اللزوم هل يأتي، هل نشعر بتجوز أم لا؟ لا نشعر بتجوز، مما يدل على أنها ماذا؟ ليست موضوعة للزوم. ولكن الآن حتى لا يلتبس المطلب دعنا فيما قرر، هو يقول بأننا نحتاج هنا لإثبات الركن الثاني أن نثبت أن اللزوم، أن الربط لزوم علي ماذا؟ انحصاري. هذا من أين نثبته؟ يقول المشهور قالوا نثبته من نفس الأداة، فالأداة موضوعة لإفادة هذا النحو من الربط. يقول كلا، فإن الأداة تستخدم في غير موارد اللزوم العلي، في مطلق موارد اللزوم وإن لم يكن عليا، أو علي لكن ليس انحصاريا، ومع ذلك لا تجوز فيه، فالحق أن يقال بأن الأداة لا تفيد أكثر من إثبات اللزوم. هكذا. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى، وهي أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل بإطلاق الشرط، يعني وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق يعني بإطلاق الشرط، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو نحوها، فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرض فأكرمه، فحيث لم يذكر ذلك وألقي الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار. واضح؟ فتحقق الركنان فثبت المفهوم. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم وهو وجوب الإكرام وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالة وجود الشرط وعدمه وهو زيد، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث، ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالة وجود الشرط وعدمه، بل هو موجود فقط في حالة وجود الشرط، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه، ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع أو لبيان تحقق الموضوع. وأما مفهوم الوصف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.